بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفينا قرة سيدنا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم المتصل الإمام الحداد قال ورضي الله عنكم: فصل. وسألت عن معنى التنزيه والثناء وعما يعبر به عن الحول والقوة وعن معنى الندم والاستغفار، وهل ذلك خاص بأهل الذنوب أم عام حتى في الترقي من مقام شريف إلى أعلى منه؟ فاعلم أن التنزيه هو التقديس وهو التسبيح أيضا، ومعناه أن يعتقد القلب تنزيه الحق جل وعلا ذاتا وصفاتا وأفعالا عن مشابهة المخلوقين، فإنه المتقدس سبحانه المنزه عن الشرك والأمثال وعن الحدوث والزوال وعن الأعراض والعلل وعن التقيد بالزمان والمحل، بل هو المنزه عن أن يتصوره وهم أو يتخيله خيال أو يظفر به فكر أو يدرك ماهيته عقل أو يحيط به علم. وكثيرا ما وقع التسبيح في القرآن الكريم متصلا بتنزيه الحق نفسه عما أضافه إليه الملحدون مما لا يليق بعز كماله، مثل قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إلى قوله: إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، ومثل قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، إلى قوله سبحانه: عما يشركون، ومثل قوله تعالى: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون الآيات، إلى قوله سبحان الله عما يصفون، إلى غير ذلك. وأما الثناء فهو الحمد والمدح، ومعناه ذكر ما يستحقه الممدوح من صفات الكمال وما هو متصف به من معاني العز والشرف والجلال وما يفيض منه على المثني وغيره من العطاء والنوال وما يدفع عن المادح وعن سواه من ضروب البلاء والأنكال، مقرونا بالإعظام والإجلال. ومن أجمع العبارات وأشملها لمعاني الثناء قول الحمد لله. واعلم أن الله تعالى هو المنزه على الإطلاق والمستحق للثناء على كل وجه وبكل معنى، وهو المنفرد بذلك والمتوحد به، لأنه المنزه عن كل نقص، المتصف بكل كمال، المفيض لكل خير ونوال. قال: فالتنزيه والثناء له حقيقة ولغيره مجازا، بل لا منزه ولا محمود سواه حقيقة ومجازا. فكل من أتى من الخلق شيئا من النزاهة أو وصل إلى شيء مما يقع عليه الثناء، فما وصل إلى ذلك بحوله وقوته، بل بقدرة الله ومشيئته وفضله ورحمته، وذلك من الله ولله. قال الشيخ: ومن نزه مخلوقا عما هو منزه عنه فتنزيهه وثناؤه ومباعدته نقص، يعتور أبناء جنسه أو أثنى عليه بكمال هو متصف به، فتنزيهه وثناؤه تنزيه لله وثناء على الله، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. واعلم أن الله تعالى غني عن تنزيه المنزهين وعن ثناء المثنين، فإن المنزه له سبحانه لم يدفع بتنزيهه عنه نقصا، إذ لا نقصا ولا يتصور وجوده، والمثني عليه تعالى لم يثبت له بثنائه كمالا، فإن الكمال لله أزلا وأبدا، وإنما تنزيه العبد لربه وثناؤه عليه نفع يجره إلى نفسه وخير يوصله إليها، وقد وعده الله ذلك بفضله، قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن العبد إذا يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وما ورد في فضل التسبيح والتحميد أكثر من أن يحصر وأشهر من أن يذكر، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين.
سبحانه عز وجل، الحمد لله الغني عن العالمين، المفتقر إليه كل شيء من جميع المخلوقين في سماوات وأرضه وما بينهما في الدنيا والبرزخ والآخرة، فسبحان الغني عن كل شيء المفتقر إليه كل شيء جل جلاله وتعالى في علاه، نحمد ونصلي على عبده المصطفى المختار سيدنا محمد الهادي إلى منهج الرشد، وعلى آله وأصحابه وخصوصاً السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وخصوصاً منهم الذين حضروا في غزوة موتة بين هذه الديار ينصرون الله ورسوله يبتغون وجه الإله الغفار، وعلى جميع الآل والصحب الأكرمين وأباء رسول الله وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وفي هذا الموسم لغزوة موتة رضي الله عن أربابها من أصحاب سيدنا صلى الله عليه وسلم الذين كانوا بوابة للفتوحات الإسلامية بغزوتهم تلك التي رعاها الله ورسوله عليهم رضوان الله، ولما رجعوا إلى المدينة ونادى عليهم جماعة ممن في المدينة يا فرار يا فرار، قال صلى الله عليه وسلم بل هم الكرار إن شاء الله، بل هم الكرار إن شاء الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقال عن سيدنا جعفر إن جعفر بن أبي طالب مر علي في نفر من الملائكة يسلم علي قد أبدله الله مكان يديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء عليهم رضوان الله تعالى. في هذا الموسم لهؤلاء الأكرمين وقراءتنا لكتاب إتحاف السائل بأجوبة المسائل سيدنا الإمام الحداد انتهينا إلى هذا الفصل، وفيه سؤال من يسأله عن معنى التنزيه وعن معنى الثناء وما يعبر به عن الحول والقوة ومعنى الندم ومعنى الاستغفار. فابتدأ عليه رضوان الله يذكر معنى التنزيه ومعنى يقول فاعلم أن التنزيه هو التقديس، هو التقديس وهو التسبيح، فمعنى تسبيحنا لله تنزيهنا له سبحانه وتعالى، أي تنزيه معتقداتنا وتنزيه طوياتنا وتنزيه عقولنا وقلوبنا عن أن تعتقد في الله ما ليس يليق بجلاله وكماله وعظمته، عن كل نقص فهو المنزه، عن كل ما لا يليق بعظمته، وعن كل ما يناقض الألوهية والربوبية. فتسبيحنا لله تقديسنا وتنزيهنا له، فمعنى سبحان الله أني أقدسك وأنزهك يا الله عن كل نقص وعن كل ما لا يليق بجلالك وعظمتك. وهذا التسبيح هو عمل الملائكة، بل هو وصف جميع من في السماوات والأرض، تسبح له السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن، تسبح له السماوات السبع، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبحه بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا جل جلاله. فهو المنزه المقدس، وهذا التنزيه والتقديس راجع إلى تطهير بواطننا عن اعتقاد سيء وخاطئ وضلال وباطل، وأن نعتقد في الله أنه يشبه شيء أو يشبه شيء أو يحل في شيء أو يحل فيه شيء، بل هو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلاله. قال معناه أن يعتقد القلب تنزيه الحق جل وعلا ذاتا، تنزيه ذاته فليس كذاته ذات، وصفاتا فصفاته ليس كمثلها صفات، وأفعالا فليس كفعله فعل، عن مشابهة المخلوقين. فذوات المخلوقين أجسام وجواهر مكونة مركبة، هو الذي كونها، فليس هناك ذات تشبه ذات الله، ليس كمثله شيء، وهو الموجود بذاته، وصفات المخلوقين أمور حادثات طارئات محصورات محدودات تقبل الزوال، وليس في صفات الله شيء من هذا، فليس كصفته صفة. وأفعال المخلوقين اكتسابات بما أوتوا أو بمقدار ما أوتوا من قوة وقدرة، ومحدودة ومحصورة. وفعل الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فليس كفعله فعل جل جلاله. عن مشابهة المخلوقين فإنه المتقدس سبحانه المنزه عن الشركاء فلا شريك له، وعن الأمثال فلا مثيل له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أي شبيها ومماثلا، وعن الحدوث فهو الموجود بذاته وكل ما سواه فهو حادث، منزه عن الزوال لا يزول ولا يزول ملكه ولا صفاته جل جلاله، بل هو الحي الدائم الباقي. وعن الأعراض والعلل التي تصيب المخلوقات، وعن التقيد بالزمان والمحل فهو خالق الزمان وخالق المحل والمكان، لا يحتاج إلى زمان ولا إلى مكان، ويحتاج إليه الزمان ويحتاج إليه كل مكان جل جلاله وتعالى. في علاه قال بل هو المنزه عن أن يتصوره وهم أو يتخيله خيال، كل ما خطر على بالك فالله بخلاف ذلك. قال سيدنا أبو بكر الصديق لا يعرف الله إلا الله، أي معرفة الإحاطة، منزه عن كل ما يتصوره وهم أو يتخيله خيال أو يظفر به وينال فكر أو يدرك ماهيته يعني حقيقته عقل أو يحيط به علم، فهو المحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. قال وكثيرا ما وقع التسبيح في القرآن الكريم متصلا بتنزيه الحق نفسه عما أضافوا إليه الملحدون والمشركون والكافرون تعالى عما يقولون من كل ما لا يليق بعز كماله، مثل قول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح إنما عيسى ابن رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض جل جلاله. يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وياب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد تجمع المشركون في هذه الساحات لقتال المرسلين من خير البريات صلى الله عليه وسلم، فهزمهم الله وردهم على أدبارهم ونصر 3000 على 200,000 أو 250,000، ولاذ 100,000 بالفرار، ورجع أصحاب رسول الله بالانتصار. قد قتل من الكفار مئات ولم يقتل من المسلمين إلا 14، ورجعوا بكثير من الغنائم إلى المدينة المنورة عليهم رضوان الله تعالى. وهذا واحد من المظاهر، وقبلها في بدر، وقبلها في الخندق كذلك، وبعدها وعلى ممر الدهور والقرون والعصور، والمحاولات القائمة اليوم في زماننا لأجل هدم هذا الدين ولأجل تغييره ولأجل رده وهزيمته ستبوء بالفشل وتهزم كما هزم من قبلهم، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله. فهل ينظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ الله لا إله إلا هو، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. قال ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله. وهكذا يقول هذا معنى التقديس والتنزيه. طيب، فالتقديس والتنزيه بالنسبة لنا هو تنزيه لمعتقداتنا، تنزيه لقلوبنا، تنزيه لبواطننا، تنزيه لتصوراتنا، تنزيه لمداركنا. أما ربنا ما يحتاج، هو المنزه قبل أن يخلقنا وقبل أن يخلق السماوات والأرض، هو المنزه المقدس. وأنت بالتنزيه له لا تضيف إليه شيئا من الكمال ولا تبعد عنه شيئا من النقص، فهو المنزه عن كل نقص والمتصف بكل كمال. لكن أنت تتقدس عن نقصك وعن عيبك بتنزيهك لله جل جلاله وتقديسك له سبحانه وتعالى. كذلك الثناء، الثناء هو الحمد والمدح، ومعنى أن تذكر ما يستحقه الممدوح من صفات الكمال، هذا هو الثناء. وما هو متصف به من معاني العز والشرف والجلال، هذا هو الثناء. وما يفيض منه على المثني وعلى غير المثني من الإفضال من العطاء والنوال، هذا هو الثناء. وما يدفع عن المادح وعن سواه من ضروب البلاء والأنكال مقرونا بالإعظام والإجلال، قال هذا هو الثناء. فالثناء على الله ذكرنا لصفات كماله وما هو متصف به من العز والشرف والجلال، وما يهبنا ويهب المثنين عليه وغيرهم من أنواع العطاء والنوال. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وكل مخلوق فهو مغمور بنعم الله عليه جل جلاله من كل جانب، وأكثرهم لا يشكرون والعياذ بالله تعالى. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك، وما بكم من نعمة فمن الله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. كذلك نذكر ما يدفع عنا من الآفات والعهات. أنت الآن بسمعك وبصرك في هذا المكان، بيديك برجليك بكليتيك بقلبك برئتك بجهاز التنفس الذي فيك بالعافية التي معك، في الإسلام وفي الإيمان وفي أمان وفي تعرض للرحمة. لما هذه النعم منين جيت بها؟ من عند من اشتريتها؟ وكم بذلت في تحصيلها؟ وما بكم من نعمة فمن الله جل جلاله. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن وفضلا فأتم علينا النعمة. قال صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: تدري ما تمام النعمة؟ قال: ما تمام النعمة رسول؟ قال: دخول الجنة. أن تفيض عليك النعمة لا يقطعك قاطع حتى تدخل جنة الله، تمت النعمة عليك. هناك الخلود بلا موت، والنعيم بلا بوس، والصحة بلا مرض، والغنى بلا فقر، والدوام في دار المقام ودار السلام. اللهم اجعلنا من أهل جنتك، والشباب بلا هرم ولا كبر في دار الكرم. اللهم أتم علينا النعمة. قال مقرونا بالإعظام والإجلال لهذا الذي نثني عليه ربنا سبحانه وتعالى، نثني عليه الخير كله. ومن أجمع العبارات تشمل المعاني نقول الحمد لله، فهي تملأ الميزان إذا صدرت من قلب مستشعر عظمة المنعم وجلال الإفضال وما دفع من صنوف الآفات والعاهات، فثوابها يملأ الميزان وكفة الميزان أوسع مما بين السماء والأرض. الحمد لله. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت. هل واعلم أن الله هو تعالى هو المنزه على الإطلاق، وكل ما سواه مهما نزه عن نقائص فلا ينزه على الإطلاق. كل ما سواه كل ما سواه. من نقائصه أنه كان عدم، هذا نقص لازم لكل مخلوق من أفضلهم وأعظمهم إلى آخرهم، كل ما كان عدم ما هو شيء، وإيش أدنى من العدم وأقل من العدم؟ عدم ما هو شيء، ولكن الله أوجده. ومع ذلك كله فأنواع النقص لازمة للكائنات بأصنافها، وما جعل الله من الكمال لكل مخلوق بحسب ذلك المخلوق فكمالات حادثة أيضا ومحدودة. إذن فالكمال المطلق لله وحده جل جلاله، هو المنزه على الإطلاق والمستحق للثناء على كل وجه وبكل معنى، بل قال وهو المنفرد بذلك والمتوحد به. لماذا؟ قال لأنه المنزه عن كل نقص المتصف بكل كمال المفيض لكل خير ونوال، فالتنزيه والثناء له حقيقة. فإذا نزهت غيره سواء جماد، نزهته عن الوسخ، نزهته عن الكسر والشق، نزهته عن الخزق فيه والخرق، نزهته، فهذه تنزيهات عن نقائص تعتري أمثاله من الجمادات. وما تنزه عنها إلا بواسطة عمل لمخلوق، ذلك المخلوق وعمله من عمل الخالق، من خلق الخالق، والله خلقكم وما فيش تنزه، كل تنزيه راجع إليه وكل ثناء راجع إليه سبحانه وتعالى. قال كل من أتى من الخلق شيئا، وقال بل لا منزه ولا محمود سواه حقيقة ومجازا، فكل من أتى من الخلق شيئا من النزاهة، وصف إنسان بأنه ما يكذب، نزع عن الكذب، بأنه ما يسرق، بأنه ما يغش، بأنه ما يخادع، بأنه ما يغتاب وأمثال ذلك. فهذه النقائص تعتري أمثاله من البشر، وما تنزه عنها بمحض قوته ولا قدرته، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من، فإذا أثنيت عليه بالصدق وبالأمانة فقد أثنيت على خالقه الذي أعطاه هذا ووهب هذا وأقدر هذا، فالثناء يرجع إليه والتنزيه يرجع إليه جل جلاله، هو المثنى عليه حقيقة. قال أو وصل إلى شيء مما يقع عليه ثناء، كل من أتى من الخلق شيئا من النزاهة، تنزه عن نقائص، أو وصل إلى شيء مما يقع عليه ثناء، ما وصل إلى ذلك ولا تنزه عن ذلك بحول وقوته، بل بقدرة الله ومشيئته وفضله ورحمته، وذلك من الله ولله لا إله إلا هو. فيا ويل من نسي الله، يا ويل من غفل عن الله، يا ويل من نسب الفضائل والمكارم إلى غير الله. قال ومن نزه مخلوقا عما هو منزه عنه، فتنزيهه وثناؤه ومباعدته عن نقص يعتور أبناء جنسه، إنما نزه عن نقص يعتور ويلحق ويصيب أبناء جنسه، أو أثنى عليه بكمال هو متصف به، فتنزيهه وثناؤه تنزيه للذي خلقه وطهره من هذه النقائص. فهو ثناء على الله، تنزيه لله وثناء على الله، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. قال عنه ربنا وما بكم من نعمة فمن الله، إن كان عقل وإن كان عافية وإن كان صحة وإن كان عمل صالح وإن كان وصف حميد وإن كان شمائل وإن كان فضائل، منين؟ ولما قال سيدنا النبي داود يوم يا ربي ما تمر ساعة من ليل أو نهار إلا وأحد من بأن آل داود ساجد لك أو راكع أو ذاكر. فأوحى الله إليه من أعطاهم ذلك. منين جو بهذا؟ فخر ساجدا لله وقال منك يا رب أنت المتفضل علينا بهذا. فالفضل له. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وهكذا الله يعلمنا ويفهمنا. قال واعلم أن الله تعالى غني عن تنزيه المنزهين وعن ثناء المثنين، ما يحتاج إلى أحد. إن المنزله سبحانه وتعالى لم يدفع بتنزيهه عن الله نقص، إذ لا نقص ولا يتصور وجود النقص في حق الله. والمثني عليه لم يثبت له بثناء كمال، فإن الكمال لله أزلا وأبدا قبل أن يخلق هذا. فإذا ماذا يستفيد؟ إنه يستفيد هو ليس الله تبارك وتعالى. قال وإنما تنزيه العبد لربه وثناء عليه نفع يجر إلى نفسه هذا العبد، وخير يوصل إليها، يطهر باطنه عن اعتقاد الباطل وعن السوء وكدر الخطأ، ويتنور بنور الإيمان فيزداد إيمانا وقربا من الرحمن. فهو المستفيد هذا العبد المنزه والمسبح والمقدس، هو الذي يستفيد وهو الذي ينتفع. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. ما أحد يقدر. إنهم لن يضروا الله شيئا ولكن يضرون أنفسهم، كل العصاة وكل الكفار يضرون أنفسهم. وهكذا قال والمثني عليه تعالى لم يثبت له بثناء كمالا، فإن الكمال لله، وإنما تنزيه العبد لربه وثناؤه عليه نفع يجر إلى نفسه وخير يوصله إليها، وقد وعده الله ذلك بفضله. قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني، أو قال تملأ ما بين السماء والأرض. فالحمد لله أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال بعض الصحابة لسيدنا المصطفى إن شرائع الإسلام كثرت علي فمرني بعمل نتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقال ألا أخبركم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقهم يضربوا عناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله فيفوز الذاكر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. قال وما ورد في فضل التسبيح والتحميد أكثر من أن يحصر وأشهر من أن يذكر. ومن جهد فإنما يجهد نفسه، إن الله لغني عن العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بعده
رضي الله عنكم سيدي. وأما ما عبر به عن معنى التبري عن الحول والقوة، فاعلم أن أجمع العبارات عن ذلك وأشملها قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال حجة الإسلام رضي الله عنه: الحول هو الحركة، والقوة هي القدرة، ولا حركة ولا قوة ولا قدرة لأحد من الخلق على شيء من الأشياء إلا بالله القوي القادر. وكل ما جعل الله للمخلوقين إلى فعله أو إلى تركه سبيلا كالقيام بالتكاليف فعلا وكفا وكالسعي لطلب المعاش بأنواع الحركات من الحرف والصناعات وما في معنى ذلك، فالواجب على المؤمن أن يعتقد أن الله تعالى هو الخالق المخترع لإرادتهم وقدرتهم وحركتهم. وإنما لما يصدر عنهم من الأفعال الاختيارية نسبة إضافة إليهم تسمى الكسب والعمل
عليها يترتب الثواب والعقاب، ولكنهم ما يشاءون إلا أن يشاء الله، ولا يقدرون على فعل شيء ولا على تركه إلا إن أقدرهم الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وعلى القدرة والاختيار الذي جعل الله لعباده يترتب الأمر والنهي، فالأمور الصادرة عنهم بالقصد مع الاختيار نسبة وإضافة إليهم، وبحسب ذلك يثابون ويعاقبون. فمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله نفي الاستقلال والاستبداد بالقوة والحول، مع الاعتراف بوجود القدرة والاختيار اللذين جعلهما للعبد. فإن من زعم أنه ليس للعبد اختيار ولا اقتدار على شيء، وأن أفعاله الاختيارية كالاضطرارية، وأنه مجبور في كل حال، فهو مبتدع جبري، وقد أبطل بزعمه الفاسد فائدة إرسال الرسل وإنزال الكتب. ومن زعم أن الإنسان يستقل بمشيئته وقدرته على أفعاله الاختيارية فهو مبتدع معتزلي. ومن اعتقد أن للإنسان المكلف قدرة واختيارا يقدر بهما على امتثال ما أمره الله به وعلى اجتناب ما نهاه عنه، وأنه ليس مستقلا بذلك ولا خالقا له، فقد أصاب السنة ودخل في الجماعة وسلم من البدعة. ولهذا شرح طويل وهو سبيل وعر قد تخبط فيه وضل عنه خلق كثير، وتحته سر القدرة، سر القدر الذي حارت فيه الألباب، وأمر بالإمساك عن الخوض فيه سيد المرسلين
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
فليقنع
نعم
فليقنع
يقول عليه رحمة الله تعالى: ما الذي يعبر به عن تبري الإنسان من حوله وقوته؟ لأن الناس في هذه الحياة يغترون ما يقدرهم الله عليه من الأشياء والأمور، سواء كانت أقوال أو حجة وخطابة وفصاحة وقلب للحقائق، أو أي ملكة في الأقوال أو في الأسلوب أو في التأثير على الغير أو في الأفعال أو في الصناعة أو في الحراثة أو في القيام بالمهن أو في اختراع الأجهزة، لهم اغترار بذلك وتوهمات أنهم مستقلون وأنهم لهم القدرة المطلقة في القيام بشيء من هذا، وهذا وهم باطل، بل هو خلق ومكن بمقدار ما تستطيعوا تجاوزه. قال سيدنا إبراهيم لقومه: أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. فكل خلق الله. الناس يغترون وينسبون لأنفسهم حول وقوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهي كنز من كنوز الجنة كما سيأتي معنا. قال يعبر به عن معنى التبري عن الحول والقوة: أجمع العبارات قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله الله. وقد كان أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، فكان يقول نفسه: لا حول ولا قوة إلا بالله، يرددها. فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم قال له: قل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإنها كنز من كنوز الجنة، إنها كنز من كنوز الجنة. يقول الإمام الغزالي: الحول الحركة، والقوة القدرة، ولا حركة ولا قدرة لأحد من الخلق على شيء من الأشياء إلا بالله القوي القادر. فلا سبيل لأن تنكر ما أقدرك عليه وآتاك من إرادة واختيار، ولا سبيل إلى أن تدعي أن القدرة التي أتاك والإرادة والاختيار تستقل بها وتخلق أنت بها شيء، لا هذا ولا هذا. بل من المبتدعين في الأمة فرقة قالت بالجبرية، معنى الجبرية أن الناس مجبورون على ما هم عليه، لا اختيار لهم أبدا. ومقابلهم فرقة أخرى قالوا الناس يخلقون، يستقلون بأفعالهم الاختيارية فيخلقونها، وهؤلاء أيضا ضلوا. فالفريق الأول يقول الإنسان مجبور على كل شيء، قال عطوا لطمة وقول له الإنسان مجبور، ما لا 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 تؤاخذني أنت تقول أنا مجبور، ما يصير اختيار، هلا دق دق قول يا أخي إنسان مجبور ما له اختيار. لا تؤاخذني بذلك، هذا ما يمكن. وأي عاقل في الدنيا ما يفرق بين حركة مرتعش مريض تتحرك يده من دون اختيار، وحركة يمد بها الإنسان يده إلى الكأس وإلى ما تفرق بينه، كل عاقل يفرق بين هذا وهذا. إذن فلا جبر على الإطلاق ولا اختيار على الإطلاق، ولنا قدرة معطى منه يسلبها متى شاء، واختيار معطى منه يسلبه متى شاء، وقدرتنا بإرادته واختيارنا بإرادته، فنحن ما نخرج عن إرادته سبحانه وتعالى. ومع ذلك فلنا نسبة الكسب والاختيار في أعمالنا الاختيارية، وعليها نثاب وعليها نعاقب. وأما ما خرج عن اختيارنا فقد ما يؤاخذ الله أحد، بمجرد ما يسلب العقل عن المجنون ما يؤاخذه. وما وقع الإنسان وهو عاجز عن دفع ما يؤاخذه الله به، ولكن باختياره. ولهذا يقول لا حركة ولا قدرة لأحد من خلقي على شيء من الأشياء إلا بالله القوي القادر. وكل ما جعل الله للمخلوقين إلى فعل أو إلى ترك سبيل، كالقيام بالتكاليف فعلا وكفا، كالسعي لطلب المعاش بأنواع الحركات من الحرف والصناعات وما في معنى ذلك، فالواجب على المؤمن أن يعتقد أن الله تعالى هو الخالق المخترع لإرادتهم وقدرتهم وحركاتهم، وإنما لما يصدر عنهم من الأفعال الاختيارية نسبة إضافة إليهم تسمى الكسب والعمل لها ما كسبت وعليها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا. فبهذه النسبة جاء الثواب والعقاب، وإلا فالكل خلق رب الأرباب جل جلاله وتعالى في علاه، خلق مسبب الأسباب. قال عليها يترتب الثواب والعقاب، لكنهم ما يشاءون إلا أن يشاء الله، ولا يقدرون على فعل شيء ولا على تركه إلا إن أقدرهم الله، ولا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. وعلى القدرة والاختيار الذي جعل الله لعباده يترتب الأمر والنهي، فللأمور الصادرة عنهم بالقصد مع الاختيار نسبة وإضافة إليهم، بحسب ذلك يثابون ويعاقبون. أيوة. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال فمعنى لا حول ولا قوة بالله نفي الاستقلال والاستبداد بالقوة والحول، مع الاعتراف بوجود القدرة والاختيار اللذين أجعلهما الله للعبد. إذن قال فإن من زعم أنه ليس للعبد اختيار ولا اقتدار فهو جبري، مبتدع جبري. أبطل بزعم هذا الفاسد فائدة إرسال الرسل وإنزال الكتب، إذن إيش من فائدة؟ ولذا لما قالوا يا رسول الله أفلا نتكل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اللهم اجعلنا ممن خلقتهم للخير والسعادة. قال ومن زعم أن الإنسان يستقل بمشيئته وقدرته على أفعال اختيارية فهو مبتدع معتزلي. وهكذا جاء جماعة من أهل الاعتزال مرة إلى الإمام الله أحمد بن موسى بن عجيل يجادلون ويقولون الأفعال الاختيارية يخلقها الإنسان، قال لهم لا، يعملها ويكسبها بما آتاه الله من اختيار وقدرة، والخالق لها هو الله. قالوا أبدا. قال مثل إيش الأعمال الاختيارية؟ قالوا كالقيام والقعود. قال أنتم تخلقون قيام وقعود؟ قال نعم. قال فقوموا، قاموا، فلما قاموا دعا الله لا يمكنهم من القعود، استجاب الله لهم، قالوا اقعدوا. كل واحد أراد يقعد ما قدر، شوف الثاني، شوف الثاني، قعد، تصلب ظهره ورجله ما قدر يقعد، شوفوا بعضهم البعض، قالوا أنتم تقولوا تخلقون، اخلقوا القعود، اقعدوا. هاروا، قال ارجعوا، ارجعوا إلى عقيدة الحق، الله الخالق، اقدركم تقوموا واقدركم تقعدوا، إذا ما شاء ما تقدر، وما ترون في الدنيا كم من مقعد ما يقدر يقوم. الإنسان ما يقدر يخلق شيء إلا يعطيك من القدرة بما أراد بمقدار وينزح عنك ما تعرف. فالآن ما محلكم إلا ترجعوا عن الاعتقاد هذا. قالوا رجعنا. قال اللهم مكنهم من القعود وقعدوا، قدرة الله. ولهذا ذكر الله لنا في القرآن أن هؤلاء الكفار الذين أبوا السجود لله في الدنيا، والمنافقين الذين كانوا يسجدون مراءات، يجمعون في القيامة مع المؤمنين، يقول لهم الله اسجدوا، يسجد المؤمنون، وهؤلاء ما يقدرون يسجدون. قال صلى الله عليه وسلم يرجع ظهر أحدهم رجلين مثل الخشبة، ما يقدر يسجد. قال تعالى يوم يكشف عن ساق، يعني تظهر الهول والشدة، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ما يقدرون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم، قال في مدة أعطيناهم القدرة يقدرون يسجدون لنا باختيار، ما رضوا يسجدون تلك الأيام، ذو الحين بغوا يسجدون ما عاد قدروا. هكذا وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. من يقرأ ما شاء وعده.
رضي الله عنكم. إلى أن قال فليقنع العاقل بالإشارة، وليكفيه من ذلك أن يؤمن أن كل شيء خلقه الله، وأنه لا يكون كائن بدون مشيئته وقدرته، ثم ليطالب نفسه بامتثال الأوامر واجتناب المحارم، وليقم الحجة لربها عليها على كل حال. وفي الحديث لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، فافهم الإشارة في كونه كنزا تعلم أن معناه من الأشياء الخفية الغامضة، فإن الجزاء من جنس العمل، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم ركعتان في جوف الليل كنز البر، فجعل ثوابه كنز من كنوز البر، فجعل ثوابهما كنزا مخفيا لوقوعها في وقت بهذه المثابة وهو الليل. وورد أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله دواء من 99 داء أدناها الهم، وإنما كانت دواء للهموم لأنها إنما ترد غالبا عند فوات محبوب أو حصول مكروه، فيستشعر الإنسان عند الفوات وحصول ما يكره عجزه وضعفه عن الوصول إلى ما يشتهي فيهتم لذلك، فإذا كرر على قلبه ولسانه معنى التبري من الحول والقوة أنتج له ذلك يقينا يعلم به أنه عاجز وضعيف، إلا إن قواه الله وأقدره، فيذهب إذ ذاك همه وتتسع معرفته بربه. ويتضح هذا المعنى من قوله عليه الصلاة والسلام من آمن بالقدر ذهب همه، وفي إضافة الحول والقوة إلى اسم وفي إضافة الحول والقوة إلى اسم الله الذي هو قطب الأسماء ورئيسها، واتباعه غالبا بالاسمين الكريمين الدالين على صفتين من صفات الذات المقدسة العلو والعظمة، إشارة إلى نهاية التنزيه وغاية وغاية التقديس عن أوهام توهمها من ضل السبيل وعمي عن الدليل وخاض في سر القدر وفي حركات العباد بدون بصيرة، فتنبهوا لذلك.
يقول: من اعتقد أن للإنسان المكلف قدرة واختيار يقدر بهما على امتثال ما أمره الله به واجتناب ما نهى عنه، وأنه ليس مستقلا بذلك ولا خالقا له، فقد أصاب السنة ودخل في الجماعة وسلم من البدعة. قال: ولهذا شرح طويل، لأن كل شيء يكون بمشيئة الله وبما أعطى المكلفين من حول وقدوة وقوة واختيار، اكتساب وعمل لهم يثابون به أو يعاقبون. قال: أقنع بالإشارة واترك التخبط الذي وقع فيه كثير من الذين خاضوا في سر القدر، ولا يحيط بحكمة العلي الأكبر إلا هو. قال: وطالب نفسك بالامتثال مثال أوامر واجتناب المحرمات والمناهي، وأقم الحجة لربك على نفسك في كل حال، فلله الحجة البالغة جل جلاله. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. قال: عبر بالكنز، والكنز فليكون مخفي ولا معروض؟ شيء الكنوز معروضة كذا في السوق ولا كيف؟ كنوز مخفية ما دي. فكذلك معاني هذه الكلمة مخفية، كما سمى الركعتين في جوف الليل كنز من كنوز الجنة، كنوز البر من كنوز الجنة، لأنها تصلى في خفاء، فعطاؤها مخفي، كذلك جزاؤها عظيم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرتي، أي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرتي أعين، أن عملهم كان مخفي فخفي جزاؤهم، ولا يعلم إلا الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله دواء من 99 داء أدناها الهم، تبعد عنك الهم. وكذلك جاء في السنة أنه جاء رجل وامرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشكوان إليه وقوع ابنهما في أسر أسره الكفار. قال: أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، فأكثر منها أكثر منها. وما دروا بعد أيام إلا والولد وصل ومعه أغنام كثيرة ومعه مواشي. أيش هذا؟ قال: غنيمة. هو ما الذي حصل؟ قال: كنت في الليلة وأنا في الأسر، نام الحراس من حوالي وافتك الرباط مني، قال: فخرجت واستقطع هذه الأغنام حقهم وجيت بها إليكم، فك الله تعالى عليه وفرج عليه، وجاءوا إلى النبي وأخبروه بذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: كان الدواء للهموم لأنها ترد غالبا عند فوات محبوبة وحصول مكروه، يستشعر الإنسان عند الفوات وحصول ما يكره عجزه وضعفه عن الوصول لمجد فيهتم لذلك، فإذا كرر على قلبه ولسانه معنى التبري من الحول والقوة أنتج له يقينا يعلم أنه عاجز ضعيف، وأن كل شيء قدره الله فيه خير له، فيذهب عنه الهم والغم. وهكذا. وكان يأتي بعض التلامذة إلى عند شيخه، وكلما أصابه شيء يقول له: يا ولدي لعل لك فيه صالح. حتى يوم عدي عليه فعورت عينه، صار على عين، جاء إلى عنده فقال: لعلك فيه صالح. قال: صالح حتى في ذهب عيني؟ إيش من صالح في ذهب عيني؟ وسافر فوقع في أسر جماعة من الذين يأكلون بني آدم، وأخذوه مع أنهم مجموعة، ويشوفونهم قبل أن يقتلوا الواحد منهم يعرضون على طبيبهم الخاص، فيأخذون أولا دمه، يخرجون رأسه ويكسون الدم منه، بعدين يأكلوا الباقي الجسد. فالأول والثاني وصل طبيب تشوف، قال: هذا بسبب عور عينه في الدم حقه مدريش، وهذا ما يصلح، أطلقوا راح. قال: له في صالح. أنا قلت إيش طالع فيه في فقع عيني اللي فيه، رجع إلى عن شيخه وقال صدقت. قال فعند استحضار الإنسان لعجزه وضعفه وأن المتصرف في الأمور إلهه الذي هو أرحم به من نفسه، يذهب عنه الهم ويتسع معرفته بالإله ويقوى يقينه به جل جلاله. قال ويتضح هذا المعنى أنه أضيف الحول والقوة إلى أعظم الأسماء، أجل أسماء الله، قطب الأسماء، وهو الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الغالب يضاف إليها ما يدل على العلو والعظمة من العلي العظيم. قال إشارة إلى نهاية التنزيه وغاية التقديس عن أوهام توهمها من ضل السبيل وعمي عن الدليل وخاض في سر القدر وفي حركات العباد بدون بصيرة فتنبهوا لذلك. آمنا بالله وأنه الخالق لكل شيء وأنه أعطانا من القدرة والاختيار ما نقابل به التكليف في الأوامر والنواهي، وأننا نثاب على ما فعلنا من خير ونعاقب على ما فعلنا من شر إلا أن يعفو الله. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ثم ذكر معنى الندم الذي هو ركن التوبة الأعظم، الركن الأعظم في التوبة، وهو رجوع القلب مع التحسر والتأسف عن شيء قد كان هم العبد به مما يسر الله تعالى فيه كالمعاصي أو تركه كالفرائض، وقد جقع على الانهماك في المباحات وعلى التأخر عن نوافل القربات. الندم، الندم على التقصير في جنب الله سبب للسرور يوم القيامة، الندم على الوقوع في المعصية سبب للإقلاع عنها والبعد منها وأن يعزم ألا يعود إلى مثلها. إذا قال والندم الصادق ما حمل على مجانبة التقصير وملازمة التشمير، وعند صحته صحة الندم يكون يتضمن جميع شرائط التوبة، لأن شروط التوبة الندم والإقلاع والعزم على ألا يعود. فلا يكون ندم صادق إلا وهو مبتعد عن المعصية وعازما لا يعود إليها. فإذا تذكر خطر الذنب وأن الله لو أخذه على أصغر ذنب من ذنوبه لعذبه، وعذاب الله لا يطاق، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ولذا فإن المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوق رأسه يخشى من سقوطه عليه، والمنافق يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال بيده هكذا فأطاره. ولذا بقي بعض صلحاء الأمة يبكي على ذنب مقدار 30 سنة، إيش هذا الذنب وأنت 30 سنة تبكي عليه؟ قال حضر عندي ضيف قدمت له العشاء أراد أن يغسل فأخذت من طين جدار جاري من دون إذنه وغسل به، فأنا أبكي على هذا. ما استسمحت منه؟ قال بعد استسمحت منه، لكن أنا الآن أخاف لما يسألني يقول كيف اجترأت وأخذته وهو يراني ولم أراقبه، فأنا أخاف لذلك. لا إله إلا الله. وهكذا بل من أعجب ما جاء إذن في خيار الأمة يقول كهمس بن الحسن وغيره أبكتني كلمة سمعتها لعلي بن أبي طالب 20 سنة وهو يبكي. أيش الكلمة؟ قال سمعته يقول هب أن الله تجاوز عن المسيئين أليس قد فاتهم ثواب المحسنين؟ قال هب أن الله تجاوز عن المسيئين وسامحهم أليس قد فاتهم ثواب المحسنين فبكى. لهذا هذه المدة كلها، وذلك أن يقينهم يشهدون به الأمر العظيم المقبل كأنهم يرونه راي عين، فالله يرزقنا نصيبا من اليقين. قال لا وعند صحته يتضمن جميع شرائط التوبة، وإذا تعلقت بحق آدمي فلا بد من تبرئة الذمة بإرجاع الحق لأهله أو طلب المسامحة منه. قال صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، يعني يجمع شرائط التوبة إذا صح وصدق صاحبه. والذي يندم على أتيان القبائح مع الملابسة لها متلاعب، لا يغني عنه ندمه شيئا، فإنه صورة ندم. وهكذا ثم ذكر لنا الاستغفار، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم. ومعنى الاستغفار الله الغفار جل جلاله، أن نستغفر الله لكل ما كان منا ولما صدر منا ولكل ما لا يرضى به من أقوالنا وأفعالنا ونياتنا ومقاصدنا لنا وأهلينا وأولادنا. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، نتوب إليه من جميع الذنوب والمعاصي والآثام بيننا وبين الله وبيننا وبين عباد الله ومن جميع ما يعلمه الله. يا خير الغافرين اغفر لنا، يا خير الغافرين اغفر لنا، يا خير الغافرين اغفر لنا وارحمنا وانظر إلينا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة حبيبك الأمين ومن الأرواح كل من أولاده وأهل كساء وأهل بيته وصحابته الأكرمين، لسيما سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وشهداء موته وجميع أصحاب نبيك وأهل بيته وجميع أنبيائك وآلهم وأصحابهم ومتابعيهم ووالدينا وذو الحق علينا خاصة وأموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين عامة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.